أصول الأخلاق في الإسلام واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معاشر المستمعين الكرام، لقد جاء الإسلام ليحرز به الناس في الدنيا مدنية فاضلة ويغنموا في الآخرة سعادة خالصة، وكان من مقتضيات هذا المقصد الأسمى أن تشتمل تعاليمه على نظم لصلة المخلوقين بالخالق، وهي أحكام العبادات، ونظم لصلة الإنسان بأخيه الإنسان، وهي أحكام المعاملات. ونريد من المعاملات ما يشمل القضاء وتدبير السياسة. وحيث كانت العبادات والمعاملات لا تجري إلا على وجه صحيح منتظم، إلا أن تصدر عن آداب نفسية راسخة، كان من حكمة الدعوة أن تعنى بتهذيب الأخلاق، ولا تكتفي بتقرير أحكام الأفعال التي هي مناط التكليف. وبهذا أخذ النظر في الأخلاق والآداب النفسية من علوم الشريعة مكانا واسعا. وإذا نظرنا إلى الأخلاق التي تساعد على حسن التعامل والقيام بالواجبات العملية، وجدناها ترجع إلى الحلم والسخاء والشجاعة والحياء وصدق اللهجة والصبر وعزة النفس والتواضع وكبر الهمة والوفاء بالعهد والزهد والعدل والأمانة. والغرض من الحديث عن هذه الأخلاق في هذه الحلقة والتي تليها لن يكون بتفصيل وإطناب، وإنما هو حديث على سبيل الإجمال، وإنما هو أيضا إلقاء نظرة على هذه الآداب. والغرض من الحديث عن هذه الأخلاق في هذه الحلقة والتي تليها لن يكون بتفصيل وإطناب، وإنما هو إلقاء نظرة على هذه الآداب يقصر فيها القول على ناحية ارتباط الهداية الإسلامية بها، وتنبيهها على سمو مكانتها، وحثها الناس على التجمل بحليتها، حتى يزداد شبابنا علما بأن الدين الحنيف قد أتى إلى الأخلاق، وهي الأساس الذي تقوم عليه سعادة الأمم، فهذبها وأرشد إليها على طريقة هي أقرب إلى العقول وأدعى إلى العمل. أما الحلم الذي هو ضبط النفس عن أن يهيجها الغضب بسهولة وسرعة، فقد ذكره القرآن المجيد في صفات المؤمنين بحق، فقال تعالى: والكاظمين الغيظ. فإن عقب هذه الطمأنينة ترك المؤاخذة على الإساءة، فذلك العفو المشار إليه بقوله تعالى: والعافين عن الناس. فطمأنينة النفس عند الإساءة بحيث لا يحركها الغضب بسهولة كمال في نفسها، فإذا انضم إليها ارتياح النفس لعدم المؤاخذة على الذنب كان الكمال مضاعفا. وجه ارتباط خلق العفو بما دعا إليه الإسلام هو أن من مقاصد الدعوة تكوين أمة مؤتلفة القلوب متعاونة على البر والتقوى، ولا يمكن تحقيق هذا القصد إلا أن تنتفي أسباب التجافي والتقاطع. وحيث كانت الجماعات الكبيرة لا تخلو من أن يتعرض طائفة لطائفة بمكروه من قول أو فعل، كان من الآداب التي عنيت بها دعوة الإسلام الإغضاء عن أمثال هذه الهفوات، وشمولها بالعفو وللحلم بمعنى عدم إظهار الغضب أثر عظيم في نجاح السياسة. ولربما ابتسم الكريم من الأذى وفؤاده من حره يتأوه. وقد عد الحلم بمعنى الإغضاء عن بعض الزلات من مقتضيات السياسة الرشيدة، قال أحدهم في وصف سياسة أميره: أنات فإن لم تغن عقب بعدها، وعيدا فإن لم يغن أغنت عزائمه. وفي عهد ذوي الحلم والأناه من رجال الدولة يجد المصلحون مجال الدعوة أمامهم فسيحا، فيعملون في طمأنينة وثقة من إدراك أسمى المقاصد وأحمد العواقب. وأما السخاء فإن من مقاصد الشريعة سد حاجات الفقراء وإعانتهم على القيام بتكاليف الحياة، ومن أجل هذا فرضت الزكاة وندب إلى الصدقات، وقررت الشريعة بعد هذا على الرجل حقوقا مالية كالإنفاق على الزوجات والأبناء وبعض ذوي القربى. فلا جرم أن يعنى الإسلام بتطهير النفوس من رذيلة الشح، وتحليتها بفضيلة السخاء، فحتى إذا ورد الأمر بالإنفاق في وجه من الوجوه سارعت إلى امتثاله عن طيب خاطر، وجاءت كأنما تنحط من صبب. ولا يكون الإنسان مخطئا إذا قال: إن من أسباب العاقبة السيئة التي سار إليها كثير من الشعوب الإسلامية انقباض الأيدي عن البذل في سبيل الله. ولم يكتف الشرع الحكيم من المسلم أن ينفق من فضل ماله، بل مدحه بأعلى مراتب السخاء، وهو أن يؤثر غيره بالنوال وهو في حاجة إليه، فقال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأما الشجاعة فنوعان: شجاعة حربية، وهي بذل النفس في سبيل الدين أو العرض أو المال، وشجاعة أدبية، وهي إقدام الرجل على قول الحق والاعتراف بالخطأ إذا وقع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك من ضروب الشجاعة الأدبية. فكل مسلم مطالب بأن يكون جامعا للفضيلتين، الشجاعة الحربية والشجاعة الأدبية ما استطاع. وأما الحياء، وهو انفعال في النفس يمنع من ارتكاب ما لا يليق، فقد كانت عناية الدين به شديدة، حتى جعله عليه الصلاة والسلام شعار الإسلام، فقال كما ورد في الصحيح: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وفضله في أن يكون معتدلا، واعتداله في أن يمنع من ارتكاب ما لا يليق ولا يتجاوزه إلى الإحجام عما يكون بعيدا. وقد نبه عليه الصلاة والسلام إلى أن النفس التي تفقد هذا الخلق لا يؤمل منها أن تكون على رشد وعفاف، فقال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولعلكم شعرتم كما شعر الناس أن كلمة الحرية تجري على ألسنة أشخاص لا يدركون كنهها ولا يضعونها موضعها، قد أنقصت جانب من الحياء في نفوس بعض الناس، فنجد في بعض الشباب من لا يبالي أن يقول أو يفعل بحضرة والديه أو المتقدمين في السن من أقاربه أو غيرهم ما لا يقبله الذوق الأدبي، بزعم أنه من مقتضيات الحرية. والواقع أن الحياء حلية يزداد بها الشيخ وقارا والشاب كياسة، وإن من حكمة الأب أن يفسح المجال لابنه في أن يتكلم بحضرته في شؤون دنيوية أو مسائل علمية، حتى يتمرن تحت إشرافه على إبداء الآراء الصائبة ومناقشتها، وله متى رآه حائدا عن أدب الحياء أن يكلمه وينبهه برفق ويعظه بحكمة. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وللحديث بقية في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سادسا: أصول الأخلاق في الإسلام 2.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول أمهات الأخلاق التي جاء بها الإسلام وأقرتها الفطر السوية وأساغتها العقول السليمة. وكان الحديث عن أربعة من تلك الأخلاق، وهي الحلم والحياء والشجاعة والسخاء. والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى، وسيدور حول صدق اللهجة والصبر وعزة النفس والتواضع وكبر الهمة والوفاء بالعهد والعدل والأمانة. أما صدق اللهجة فله أثر كبير في شرف النفس وانتظام الشؤون المدنية، فإن من جرب عليه الكذب يكون محتقرا بين الناس مزدرا به في مجالسهم، ولا يمكنه أن يدرك بينهم ولو أدنى مرتبة من مراتب السعادة. ثم إن ظهور هذا الخلق عليه يفسد عليه أمر المعاملات، ويجعل رواياته وشهاداته مطروحة إلى وراء، فلا جرم أن يعنى الدين الذي جاء لإصلاح حال الأفراد والجماعات بفضيلة الصدق، ويحرم الكذب تحريما لا هوادة فيه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الكذب في الدرك الأسفل من الرذائل، ونبه على أنه لا يجتمع مع الإيمان الصحيح في نفس واحدة. روى مالك في الموطأ أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا. وأما الصبر فيراد به طمأنينة النفس والتزامها السكينة عند حصول مكروه من نحو ضياع مال أو فقد عزيز، ويراد منه الثبات في طلب الأمر المحمود واحتمال المشاق التي تعترض في سبيله، ومنه الصبر على الطاعات، ويراد منه كف النفس عن اتباع الشهوات وارتكاب المحظورات، ومنه الصبر عن المعصية. وكل من هذه المعاني الثلاثة مبني على فضل وافر وعقل رصين، إذ لا يصبر عند مفاجأة المصيبة أو عند السعي إلى غاية حميدة أو عند طغيان الشهوات إلا الراسخون في العلم بمصادر الأمور وعواقبها. ومن هنا كان الصبر بمعانيه الثلاثة في مقدمة الأخلاق التي شملها الإسلام برعايته. ومن مزايا الصبر أن يساعد الإنسان على الاقتصاد في معيشته، ويحميه من أن يقع في غم الدين ومذلته. وأما العزة وهي أن يعرف الإنسان قدر نفسه ولا يرضى لها أن تمس بإهانة، فإن من مقاصد الشريعة أن تتمتع الأمة بحياة طيبة ولا حياة طيبة مع احتمال الذلة. ومن مقاصدها أن تكون للأمة دولة قوية السلطان مهيبة الجانب، وخلق العزة هو الذي يمنعها من أن تخفض جناحها لمن يريد أن يسومها ضيما. وخلق العزة يدعو الإنسان إلى تجنب كل ما قد يجره إلى مهانة، فقد ينبه الموظف لأن يقوم بالمهمة التي تناط به كراهة أن يسمع عتابا جافيا من رئيسه المسؤول عنه. وخلق العزة يتجه بالإنسان القادر على العمل إلى أن يعمل، ويصرفه عن التشوف إلى ما في أيدي الناس. وأما التواضع فهو أن يكون الإنسان عارفا بقيمة نفسه في فضل أو علم، ويسير مع الناس سيرة نقية من الكبر والإعجاب بالنفس. وبمثل هذا تتأكد روابط الألفة بينه وبين الطبقات الكثيرة من الناس. والقرآن الكريم يسمي التواضع بخفض الجناح، قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال في التواضع للوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وإنما يتواضع الإنسان لمن يقدره قدره، ويعد خفض جناحه له من سماحة نفسه. تواضع لمن إن تواضعت له يرى ذاك للفضل لا للبله، وجانب صداقة من لا يزال على الأصدقاء يرى الفضل له. وأشار أحد الشعراء إلى أن في الناس من يخطئ في فهم بعض ما يتحلى به أهل الفضل من التواضع، كما يخطئون في فهم بعض ما يتجملون به من العزة، فقال: وفي الناس من عد التواضع ذلة وعد اعتزاز النفس من جهله كبرا. وأما كبر الهمة فهو الخلق الذي يطمح به الإنسان إلى أغراض بعيدة المرمى، فيكون اتجاهه دائما إلى أشرف الأعمال وأرفع المنازل، ولا يرضى صاحبه بأدنى الأعمال أو المراتب وهو قادر على ما فوقها، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. والإسلام يحث على هذا الخلق النبيل، فإن الفتوحات العظيمة والمشروعات الجليلة والعبقرية والعلوم إنما هي آثار الهمم الكبيرة. وأما الوفاء بالأهل فمن أعز الأخلاق التي رفع الإسلام شأنها وشدد الوعيد على الإخلال بها، فأوجبه على الأفراد لتهذيب نفوسهم وإصلاح معاملاتهم، وأوجبه على رجال الدولة لتثق الدول بمعاهداتهم ويستقيم أمر سياستهم، قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال عز وجل: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقد نهى الدين المسلم أن يقول قولا ثم لا يعقبه بالنفاذ، وعد هذا من موجبات المقت عند الله تعالى، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ويدخل في الوفاء بالعهد الوفاء بالوعد مع القدرة على الوفاء. وهذه الآية الكريمة شاهدة على وجوب الوفاء بالوعد، إذ أصبح الموعود به من الخير حقا من حقوق الموعود، وإخلافه كأنه اعتداء عليه. ويتصل بالوفاء بالعهد أدب آخر يسمى حسن العهد، وهو أن يرعى الإنسان حقوق الصداقة والعشرة فيحافظ عليها، وإن حصلت بينه وبين صديقه فرقة أو تغيرت حاله من يسر إلى عسر. إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في الموضع الخشن. وروي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه امرأة فهش إليها وأحسن السؤال عنها، ولما خرجت قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وأما الزهد فمعدود في آداب النفس التي استحبتها الشريعة وأثنت على المتجملين بها، وهو استصغار شأن المال والملاذ والزينة وعدم تعلق القلب بها تعلقا يتساهل معه الإنسان في أن يصل إليها ولو من طريق غير مشروعة. وهو بهذا المعنى يساعد على خلق العزة وخلق السخاء وخلق العفاف. وقد أساء بعض الناس ففهم الزهد الذي هو أدب الرفيع ووصفوا به الشخص الذي يترك العمل لكسب الرزق وهو قادر عليه، ويرضى أن يكون في زمرة الفقراء الذين يتناولون أقواتهم من أيدي الأغنياء. وأما العدل فهو خلق يدعو الإنسان إلى أن يعطي كل ذي حق حقه، وأكثر ما يظهر فضله في القضاء بين المتنازعين، وهو خلق لا يحكمه إلا من جمع فضائل شتى من نحو الشجاعة الأدبية وعزة النفس وقلة الحرص على المنافع المادية. وقد ورد الأمر بالعدل في آيات قرآنية وأحاديث نبوية، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم أصناف الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر في صدرهم الإمام العادل. وأما الأمانة وهي الخلق الذي يرعى به الإنسان ما يؤتمن عليه من مال أو عمل، فقد حفتها الشريعة بعناية بالغة، وحرمت على الإنسان أن يتصرف فيما يوضع تحت يده على وجه الوديعة أو العارية أو الإجارة إلا بالمقدار الذي يسمح به مالكه، كما أمرتهم بحفظ ما يناط بعهدته من عمل، ويدخل في هذا إتقان الصناعة وحسن تدبير السياسة والنصح في التعليم. فمن غش في صنع شيء ولم يحسن تدبير السياسة ولم يسر في التعليم على أقرب المناهج وأغزرها فائدة فهو مخل بالأمانة. معاشر المستمعين الكرام، هذه أمهات الأخلاق وأصول الآداب التي من أخذ بها أخذ بحظ وافر وأفلح في دنياه وأخراه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المروءة.
الحمد لله الوهاب الرزاق، والصلاة والسلام على من بعث لإتمام مكارم الأخلاق، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التلاق. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن المروءة خلة كريمة وخصلة رفيعة تجري في منشآت الأدباء، ويتحدث عنها في علوم الشريعة والأدب والأخلاق. ولقد عرفت المروءة بتعريفات عديدة، وتلك التعريفات لا تنافي بينها، فالاختلاف فيها من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. وأكثر تلك التعريفات إنما هي من قبيل التعريف بالمثال وببعض الأفراد. فقيل إن المروءة هي كمال الرجولية، وقيل هي صيانة النفس عن كل خلق رديء، وقال الأحنف بن قيس رحمه الله: المروءة العفة والحرفة. وقال ميمون بن ميمون: أول المروءة طلاقة الوجه، والثاني التودد، والثالث قضاء الحوائج. وقال ابن هبيرة: المروءة إصلاح المال والرزانة في المجلس. وقيل: مروءة الرجل صدق لسانه واحتمال عثرات جيرانه، وبذل المعروف لأهل زمانه، وكفه الأذى عن أباعده وجيرانه. وقيل: المروءة إنصاف الرجل من هو دونه، والسمو إلى من هو فوقه، والجزاء بما أوتي إليه. وقيل: المروءة إذا أعطيت شكرت، وإذا ابتليت صبرت، وإذا قدرت غفرت،
وإذا وعدت أنجزت. وقيل: المروءة حسن العشرة وحفظ الفرج واللسان وترك المرء ما يعاب به. وقيل: هي ألا يأتي الإنسان ما يعتذر منه مما يحط مرتبته عند أهل الفضل. وقيل: المروءة اسم جامع للمحاسن كلها. أيها المستمعون الكرام، هذه بعض الأقوال في تعريف المروءة، ولا خلاف بين من تحدثوا عنها أن هناك آداباً لا يعلو مقام الرجل في المروءة إلا بالمحافظة عليها. وبين أيدينا منابع للمروءة عذبة صافية هي من الكتاب والسنة ومن آثار العظماء من سلفنا الصالح. وإليكم أيها المستمعون الكرام جملة من تلكم الآداب يزداد بها معنى المروءة وضوحا وترتفع منزلة القائم بها درجات. فمن أدب صاحب المروءة أن يكون ذا أناة وتؤدة، فلا يبدو في حركته اضطراب أو عجلة كأن يكثر الالتفات أو أن يعجل في مشيته عجلة خارجة عن حد الاعتدال. أما السرعة بمعنى عدم التباطؤ فدليل الحزم ومن مقومات المروءة. ومن أدب صاحب المروءة حسن البيان وجمال المنطق والترسل في الكلام. ومن أدبه حفظ اللسان عن أعراض الناس وعن ساقط القول ومرذوله، وحذار من سفه يشينك وصفه إن السفاه بذي المروءة زاري. ومن أدب صاحب المروءة ملاقاة الناس بوجه طلق ولسان رطب دون بحث عما تكنه صدورهم. ومن أدبه أيضا الإصغاء لمن يتحدث ولو كان حديثه مكرورا معلوما، فإن ذلك يغري بمحبة من يصغي ويشعر المتحدث بقيمته. وإلى هذا المعنى الجميل يشير أبو تمام في قوله: من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، وتراه يصغي للحديث بقلبه وبسمعه ولعله أدرى به. ومن أدب صاحب المروءة الصراحة والترفع عن النفاق والمواربة، فلا يبدي لشخص مودة وهو يحمل له العداوة، ولا يشهد له باستقامة السيرة وهو يراه منحرفا عن سواء السبيل. فسري كإعلاني وتلك خليقتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهاريا. والمراد أن صاحب المروءة لا يتخذ الملق والرياء عادة له. أما إذا اقتضت الحكمة إخفاء بعض ما يضمر من نحو الصداقة والعداوة فإن ذلك من مكملات المروءة. ومن أدب صاحب المروءة ألا تطيش به الولاية في زهو ولا ينزل به العزل في حسرة. ومن أدبه ضبط النفس عند هيجان الغضب أو دهشة الفرح، والوقوف موقف الاعتدال في السراء والضراء. قال البعيث: ولست بمفراح إذا الدهر سرني ولا جازع من صرفه المتقلب. وقال عبد العزيز ابن زرارة الكلابي: قد عشت في الدهر أطوارا على طرق شتى، فصادفت منها اللين والبشع كلا بلوت، فلا النعماء تبطرني ولا تخشعت من لأوائها جزعا. ومن أدب صاحب المروءة ألا يكلف زائريه بأي عمل ولو قل، كأن يطلب من ضيفه أن يناوله كتاباً أو كأساً أو نحو ذلك، خصوصاً إذا كانت الكلفة لا ترفع بينك وبينه. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس من المروءة استخدام الضيف. ومن أدب صاحب المروءة أن يسود مجلسه الجد والحكمة، وألا يسوده إسفاف في مزاح أو إفراط فيه. ومن أدبه ألا يفعل في الخفاء ما يستحيي منه في العلانية. ومن أدبه لزوم الحياء وصدق اللهجة والعدل والإنصاف والعفة عما في أيدي الناس والغيرة على الدين والمحارم وكبر النفس وعلو الهمة والترفع عن الدنايا ومحقرات الأمور والوفاء للإخوان وقضاء حوائج الناس والتودد إليهم والتواضع لهم. ومن أدبه أيضا تحمل ضيق العيش وتجنب المنة وتعداد الأيادي إلا في مواضع العتاب والاعتذار. ومن أدبه تجنب إظهار الشكوى من حوادث الدهر إلا عند تقاضي الحقوق. ومن أدب صاحب المروءة البعد عن إيذاء الآخرين أو جرح مشاعرهم بقول أو إشارة أو نحو ذلك أيها المستمع الكريم. ومن أدب صاحب المروءة السخاء بكافة صوره، من سخاء بالمال والعلم والنفس والخدمة والجاه. ومن أدبه أيضا السخاوة عما في أيدي الناس ونحو ذلك من صور السخاء. ومن أدب صاحب المروءة صيانة العرض والبعد عن مواطن الريب. ومن أدبه أيضا إنزال الناس منازلهم وقبوله المعاذير من المعتذرين. ومن أدبه قلة الخلاف مع الأصحاب خصوصا في السفر. ومن أدبه نشر الجميل وستر القبيح عمن يفارقهم. ومن أدبه الإتحاف بالهدايا والعناية بالمظهر وطيب الرائحة دون ما إسراف. ومن أدبه قبول النقد الهادف والنصيحة الصادقة بقبول حسن وصدر الرحب. ومن مقومات المروءة تجنب الفضول من الطعام والكلام والمنام ومخالطة الأنام. ومن مقوماتها مراعاة أدب الغربة ومراعاة العادات والأعراف ما لم تخالف شرعا. ومن أدب صاحب المروءة استكثار القليل من معروف الآخرين. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إني لأريد شرب الماء فيسبقني الرجل إلى الشربة فيسقينيها فكأنما دق ضلعا من أضلاعي لا أقدر على مكافأة بفعله. ومن أدب صاحب المروءة نسيانه معروفه واستقلاله ما يقدمه للآخرين. وأخيرا فإن جماع المروءة وأولها وآخرها وواسطة عقدها تقوى الله عز وجل. أيها المستمع الكريم، وإذا كانت المروءة تقتضي الإعراض عن كثير من اللذات فإن المروءة نفسها لذة تفوق كل نعيم في هذه الحياة. وإن كان في حفظ المروءة ملاقاة كثير من المشاق فإن راحة الضمير التي يجدها الرجل عندما يبلغ في المروءة غاية سامية تنسيه كل مشقة ولا يبقى معها للتعب باقية. وإذا نظرنا في تفاصيل الأخلاق والآداب التي تقوم المروءة على رعايتها وجدناها تبعث على إجلال صاحبها وامتلاء العين بمهابته. وبعد أن تبين لنا كيف انتظمت المروءة أخلاقا سنية وآدابا مضيئة، وعرفنا أن رسوخ هذه الأخلاق والآداب في النفس يحتاج إلى صبر ومجاهدة ودقة ملاحظة وسلامة ذوق، فإنه حقيق بنا أن نربي أنفسنا على رعاية تلك الحقوق وأن نربي أولادنا ومن تحت أيدينا على ذلك منذ عهد التمييز، حتى لا تسبق إليهم أخلاق غير نقية وعادات غير رضية فتحول بينهم وبين الفضائل فلا تجد المروءة إلى نفوسهم مدخلا. وإذا ربيناهم على خلق المروءة حمدوا أبوتنا وحسن تربيتنا وكانوا قرة عين لنا وأسوة لأحفادنا وزينة لأوطاننا وأمتنا، وبذلك يفوزون بالعزة في الدنيا والسعادة في الأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.